بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس الثاني في تفسير سورة الكهف، وسورة الكهف سورة مكية، وقد جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يرويه الإمام مسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وجاء في بعض الآثار دعوة لقراءة سورة الكهف في كل يوم جمعة، فإن فيها حفظا لقارئها الجمعة كلها وزيادة 3 أيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. مطلع السورة: الحمد لله. وقد سبق في الدرس الماضي حديثا عن أن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحمد الله تعالى في السراء وفي الضراء. يقول الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. قولوا يا أيها الإخوة: الحمد لله الذي نزل القرآن. هذا فضل كبير من الله عز وجل أن يخاطبنا الله عز وجل، والله هو الله وأنت أنت. الحمد لله الذي الله عز وجل أنزل الكتاب، ونحن بدون الكتاب كنا أناسا تائهين في هذه الأرض. والناس الآن الذين لا يتبعون الكتاب، والمراد بالكتاب هو القرآن الكريم، يتيهون مرة نحو اليمين ومرة نحو اليسار، والبشرية تدفع ثمن هذا التيه. لذلك قال الله تعالى لنبيه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الكتاب اسمه من أسماء القرآن الكريم، اسمه القرآن، واسمه الكتاب، واسمه الفرقان، واسمه النور، وله أسماء أخرى. ومعنى القرآن هو مصدر من القراءة، نقول قرأ قراءة وقرآنا، فالقرآن من القراءة، وهو الكتاب من الكتابة. بإمكانكم أن تتخيلوا أن الكتاب المنزل على هذا النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن وهو الكتاب، في إشارة واضحة ودليل واضح بأنك لا تستطيع أن تسلك درب هذا الدين، ولا تستطيع أن تمشي على الصراط المستقيم، ولا تستطيع أن تدخل مدرسة الإيمان إلا إذا تعلمت. فكتاب هذا الدين الكتاب، وكتاب هذا الدين القرآن، قراءة وكتابة. وليس المراد مطلق القراءة والكتابة، مراد قراءة وكتابة يرضى عنها الله تعالى. فكم من إنسان يقرأ قراءات تغضب رب العالمين، كم من شاب يدخل إلى مواقع إنترنت ليقرأ فيها أو يشاهد فيها أشياء من الذلة والمعصية والسوء والفحش والهبوط، الشيء الكثير. كم من فتاة تكتب بيديها كتابات لا ترضي دينا ولا ترضي عقلا ولا ترضي شرفا ولا ترضي أخلاقا. المراد بالقراءة والكتابة قراءة وكتابة تقربك إلى حضرة الله تعالى. كل ما نفعك أو نفع من حولك ونويت به تقربا إلى الله تعالى من قراءة وكتابة فهي قراءة وكتابة محمودة. القرآن الكريم أول كلمة نزلت به اقرأ، وهو قرآن وهو كتاب، ونزل على أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. وإني لأتصور سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وبإمكانكم الآن أن تتخيلوا كم بذل من الجهد حتى حول هذه الأمة، حول الناس الذين حوله من أناس أميين إلى قراء وكاتبين. شيء صعب جدا. سيدنا عبد الله بن عمر يقول: مكثت على سورة البقرة أتعلمها 8 سنوات. 8 سنوات لحتى أتقن سورة البقرة قراءة وحفظا وفهما وعمل بها وعملا وتطبيقا. بس 8 سنوات، قديش الجهد الذي ضخه وبذله سيدنا عبد الله بن عمر، وكم الجهد الذي تلقاه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن المعلمين الذين كان يعينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الدين لابد من علم، ما ممكن أن تصل إلى الله تعالى إلا بالعلم. لذلك قال الصالحون: ما اتخذ الله وليا جاهلا. ما بيصير واحد يصير من الأولياء هو جاهل. ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه، لأنه الله عز وجل عليم، الله عز وجل عالم، كيف بده يوالي الجاهل؟ ما بيستقيم. الآن يا أخواننا مطلوب كل واحد منا يراجع نفسه. أنا إذا كنت أحسن قراءة وكتابة عامة هذا شيء حسن، وأنا إذا كنت أقرأ وأكتب أشياء تفيد الناس وتفيدني هذا شيء حسن. بس أنا أريد أن أسألك، هناك بعض الأحكام في الدين المرتبطة بك مباشرة، بزواجك، بطلاقك، ببيعك، بشرائك، بصلاتك، بصومك، بحجك، بمرافعاتك القضائية، أنت عالم بها أو جاهل؟ إذا جاهل في مشكلة، يصعب عليك، طريق الولاية مسدود عليك. يعني ما معقول شاب رايح يتزوج الطريق التي سلكها طريق خطأ. هو ليس شريرا، بس بيقول لك: يا أخي والله لا أعلم، أنا لا أعلم أن تواصلي مع هذه الفتاة كل يوم والتاني قبل العقد هذا لا يجوز. ما بعلم، أنا نفكر خلاص أنه إذا واحد بده يخطب وحده وقال له أنا ناوي بالحلال اتزوجك بصير يحكي معه. أنا نفكر إذا لبسنا الخواتم خطبة يعني وما عقدنا بصير روح لعندهم وإجي لعندهم وسافر معها ووصلها على الجامعة ورجعها من الجامعة. ليش ما بيجوز؟ الجواب: لا ما بيجوز حتى تعقد على هذه الفتاة. طيب أنا ما بعرف، لا أعلم. هذا الجهل أوقعه في البعد عن الله عز وجل. ما معقول تاجر بعض الأحكام الشرعية في بيعه وشرائه التي يمارسها هو يقع في الحرام وهو لا يعلم. بيقول لك: والله ما بعلم. هو عنده طريقة أنه كل أجير عنده إذا أخطأ بشيء يضمنه، وفي قاعدة بالفقه الإسلامي وبالشرع بأن الأجير أمين لا يضمن إذا لم يتعدى أو يقصر. شو يعني؟ يعني هلأ أنا مثلا عندي محل أقمشة وعندي أجير يبيع ويشتري بهذه الأقمشة، أو أجير يساعدني في التفصيل، وأنا موكله بقص القطع، قص قميص أو قص بنطلون، هو وعم بقص هذا القميص بدون تعدي ولا تقصير أخطأ وشرك هذه قطعة القماش، هل أغرمه ثمن هذه القطعة؟ القطعة حقها 500 ليرة، هل يضمن ثمن 500 ليرة؟ الجواب: لا، لأن الأجير الخاص أمين فلا يضمن إلا إذا تعدى أو قصر. عندي شاب حاطه على صندوق المحاسبة على الكاشير، جالس عم يقبض من الناس، وهذا صار له 10 سنوات بيشتغل عندي، والرجل أمين، وأنا أصلا ما حطيته على الصندوق إلا لأمانتي، وأنا أصلا اختبرته مرارا. طيب بهذه الأحداث قبل أيام قال لي بأنه دخل على المحل أناس غرباء دخلوا على المحل وأخذوا المال وهربوا، هددوه بالقتل فتوقف، فأخذوا المال وهربوا. طيب هل يجوز أن أغرمه؟ هل بقول له: يا ابني تعال أقول لك أنت انضريت وأنا انضريت نص بالنص؟ هل بقول له: يا أخي أنت بدك تتحمل 10% 5%، شوف أهلك خلي يساعدوا؟ الجواب: لا، لأن الأجير الخاص لا يضمن إلا إذا قصر أو تعدى. إذا في تقصير أو اعتداء يغرم بمقدار التقصير والاعتداء، أما إذا ما في تقصير واعتداء لا يغرم. طيب لماذا بعض التجار ربما أو بعض الباعة أو بعض أصحاب الأعمال ربما يقول والله يا أخي أنا ما كنت بعرف بزمناتي نساوي هذه الشغلة، قطعت على نفسك درب الولاية والسبب الجهل بما هو مطلوب منك أن تعلمه. هلأ كلنا يا أخواننا مطلوب منا أن نتعلم أحكام الوضوء لأنه كلنا تجب علينا الصلاة، ما بصير واحد يقول والله أنا ما بعرف والله هيك الوضوء غير صحيح. كلنا مطلوب منا نتعلم أحكام الصلاة لأن الصلاة فرض علينا. كل شاب بيناتنا بده يتزوج مطلوب يعرف أحكام الزواج. لا تستغربون يا أيها الإخوة بأن هناك حالات يحرم فيها الزواج. هلأ شو حكم الزواج عامة؟ شو حكم الزواج؟ مندوب إليه، بس في حالات يجب على المرء أن يتزوج وفي حالات يحرم على المرء أن يتزوج رجلا كان أو امرأة. في حالات يحرم على الفتاة أن تتزوج وفي حالات يجب على هذه الفتاة أن تتزوج. في حالات يجب على الزوج أن يتزوج زوجة ثانية. يجب شو يعني يجب؟ يعني هلأ صلاة العشاء شو حكمها؟ واجب فرض. يعني إذا واحد قال والله أنا مو جاي على بالي صلي، إذا واحد قاعد رفيقه قال له مشان خاطري إذا بتحبني ما بصلي مشان دقني والله بزعل منك، ها صدق ما عاد أحكي معك، تحكي لما ما بتحكي بدي صلي. هناك حالات يجب على رجل بحالة معينة أن يتزوج زوجة ثانية. طيب إذا قالت له مرته بزعل منك والله ما عاد بحكي معك بحرد، يجب يا أختي عم نقول يجب. وفي حالات يحرم على الرجل أن يتزوج زوجة ثانية. أخي بس أنا هيك جاي على بالي، شو جاي على بالك؟ عم نقول لك حرام يا أخي. هلا إذا واحد إجا أنا جاي على بالي أشرب بيرة، شو جاي على بالك تشرب بيرة؟ ما في جاي على بالي، هذا حرام لا يجوز. طيب أنا جاي على بالي أتجوز مرة ثانية، في حالات بيكون حرام، شو جاي على بالك؟ أنا ما بعرف أصلاً، لا بعرف إيمت يجب ولا بعرف إيمت يجوز ولا بعرف إيمت يحرم، وبدي أتزوج زواج ثاني أو زواج أولاني. كل شاب بيناتنا ذاهب نحو الزواج أو متزوج يجب أن يتعلم أحكام الزواج. كل أخ أو أخت تريد طلاقاً أو هو يريد طلاقاً قبل ما يطلق يجب أن يتعلم أحكام الطلاق. أنا يا أخواننا من شي 10 سنوات مشتغل في مسائل الزواج والطلاق في مسائل متعلقة بالأسواق التجارية. في أمر أنا أدعوكم إليه وأدعو الناس الحقيقة إليه، بس إلى الآن يعني يمكن صار 10 سنوات ما مر معي إلا حالتين، ما بدري إذا أنا نسيان في حالة ثالثة أو لا، حالتين رجلين يريدون طلاقا يريدان طلاقا قبل ما يطلق جاء ليستشير. قبل ما يطلق أنا وضعي كيت وكيت وكيت أريد أن أطلق، ما رأيك؟ هو بالمناسبة الأصل في الشرع أنه ما حدا بيطلق ليسأل ويستشير. ما بتتذكروا يا أخواننا أي واحد بيناتنا لما تزوج كم من رجل سأله وكم من امرأة سألها؟ عشان يتزوج بيسأل 20-30-50 واحد. الأصل بأن أحدا لا يطلق حتى يستشير بنفس طريقة الزواج، يستشير من يثق بعلمه ودينه، من يثق بعقله ودينه، يستشير أكثر من إنسان بعدين يصل إلى نتيجة. بس أنا خلال يعني 10 سنوات وأنا متابع لهذا الملف بس 2 سألوني، معناته علما أنه في بالموقع في 5000 فتوى أو استشارة أكثرها متعلقة بالطلاق، يعني في 1000 فتاوى للطلاق كلهم بلا استشارات، كله بيطلق بعدين أنا هكذا فعلت، ماذا ينبغي علي أن يعني شو بترتب علي؟ طيب ما أنت فعلت السوء أو فعلت الخير، بجوز يكون فاعل منيح خير يعني، بس الأصل أن يستشير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذا الدين يا أخواننا بدون كتاب بدون قرآن بدون قراءة بدون كتابة بدون علم بدون انتماء إلى مدرسة تربوية يصعب عليك أن تسلك الطريق المستقيم. الإمام الجنيد يقول الطرق كلها مسدودة على الخلائق إلا من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في طريق يوصلك إلى الله، كله مغلق، مغلق طرق إلا من مشى وراء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيش بيعرفني أنا ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدي أتعلم. أقل شيء العلم يلي قال عنه العلماء هو فرض عين على كل واحد منا، كل فعل تريد أن تتلبس به مطلوب إليك أن تتعلم ما حكم الشرع به. بدي الزواج، أقل شيء بدي أعرف شو حكم الشرع في الزواج، تزوج أو لا، بدي طلق، بدي بيع، بدي اشتري، لازم أعرف أحكام البيع والشراء، بدي أقرض، بدي استقرض، لازم أتعلم. مرة معنا في خطبة تكلمنا بها عن أحكام القرض، القرض في بعض الأحيان بيكون حرام، يعني أنت إذا بتدين هذا الإنسان أنت ارتكبت حرام، أنت بدك تخدمه يعني وتساعده وتعينه، بس بيكون واحدنا ارتكب حراما من حيث لا يدري. لو أن إنسانا طلب مالا لذهاب لمعصية يحرم عليك مساعدته، وإذا بتدينه قال لك أخي ديني دين، أنت تكون عنده على حرام فلا يجوز. أحيانا الفرض بيكون، القرض بيكون فرض، بشكل عام هو مسنون، لكن في حالات بيكون فرض. طيب إيمت بيكون فرض وإيمت بيكون سنة وإيمت بيكون حرام؟ هذه كلها لها تفصيلات، هذا في الزواج وفي الطلاق وفي البيع وفي الشراء وفي القرض وفي النفقات. لذلك مطلوب منا يا أخواننا كل أخ بيناتنا أن يتعلم أحكام دينه حتى يكون متمسكا بهذا الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فيكم تتخيلوا يا أخواننا، والله الناس الذين لم ينزل عليهم الكتاب، الأمم التي ليست من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الناس الذين لم يتبعوا هذا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا حرام يذهبون في ضياع كثير. والآن سأطلعكم، الله عز وجل قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ويا عبادي هذا الكتاب لم يجعل له عوجا. هذا الكتاب لا اختلال فيه، لا في اللفظ ولا تنافي فيه في المعاني. بالأمم المتحدة كان عدد الدول 192 دولة، الآن قارب 200. هذه الدول لها خبراء، بهالخبراء أحيانا في لجان تشكل، في لجان مخصصة بقضايا حقوق المرأة، في لجان مخصصة بقضايا حقوق الطفل. طبعا لما نقول خبراء، خبراء من العالم، يعني ممكن يكون هذا أستاذ جامعي بأفغانستان، ممكن تكون هي قاضية من مصر، وممكن يكون هاد أستاذ بعلم الاجتماع من بريطانيا، وممكن تكون هي طبيبة استشارية من إحدى الولايات المتحدة، وممكن يكون هاد من فرنسا، وممكن يكون هاد من سوريا. خبراء عالميين يجتمعون عشان يقرروا قضايا تتعلق ب هدول مسؤولين لجنة لحقوق المرأة وهدون لجنة لحقوق الطفل. الآن في قضية مطروحة، هي واحدة من القضايا التي فيها العوج، واللي عم يخططوا ويرتبوا مو ناس بسطاء، وناس أقول خبراء. الآن مسألة الإجهاض، لجنة حقوق المرأة تقول الإجهاض من حق المرأة، مرأة في ببطنها جنين بتحب تبقيه بتحب تسقطه، هذه حرية شخصية، ويجب على كل القوانين في الدول أنه ما تتدخل في هذه المسألة. ما هي المرأة وهذا الطفل طفلها، هي الأم وهذا جنينها، تتصرف فيما شاءت وهذا جسمها. طيب وصلوا بنتيجة أنه هيك الإجهاض أمر، هذا من حقوق المرأة، لها أن تفعل ما شاءت ولا يجوز لقانون أن يتدخل بها. طيب إجت لجنة حقوق الطفل، طلعوا بنتيجة أنه لا يا أخي، هذا الطفل له حق في الحياة، والمرأة عندما تريد أن تجهض نفسها ستقتل هذا الطفل، وأول حق للإنسان على هذه الأرض هو حق الحياة، وهذه اعتدت على حق غيرها في الحياة، فإذاك ما بيصير.
والآن هدون طالعين بقانون أنه من حق المرأة أن تجهد، وهدون طالعين بمواد أنه من حق الطفل أن يبقى حيا ولا يجوز له. والحقيقة في مشادة علمية وفكرية وحياتية واجتماعية، وفي عوج وفي تنافر وفي تنافي وفي اختلاف بين هؤلاء وهؤلاء. أما القرآن الكريم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ما في تنافي بالقرآن الكريم، لا اختلال في اللفظ ولا تنافي في المعنى. مرة أطلعت على مشروع لقانون مؤلف من 80 ورقة، المشروع والله بورقة واحدة 22 خطأ لغوي، لغوي يعني بس هيك تبعته، بس ورقة واحدة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ما في بالقرآن اختلال باللفظ من أوله إلى آخره، كلام يشد بعضه بعضا، قرآنا عربيا غير ذي عوج، هيك الله عز وجل يقول لعلهم يتقون. ولو كان الله عز وجل يقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهلأ هيك أصحاب التشريعات الأرضية تجد في اختلاف كثير الآن حتى داخل البلد الواحد، أصحاب التشريع الضريبي لهم رأي في مسألة معينة، أصحاب الضمان الاجتماعي لهم رأي منافي ومعاكس ومختلف. أما القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال العلماء العوج بكسر العين هو ما لا تراه العين، والعوج بفتح العين ما يبصر بالعين. في شيء اسمه عوج، في شيء اسمه عوج. إذا كان الميل والانحناء تراه بعينك اسمه عوج، فالقضيب إذا كان ملتوي اسمه عوج، الخشبة إذا كانت ملتوية العصات اسمه عوج، الخط الذي ترسمه إذا كان منحني اسمه عوج. أما العوج يكون في التفكير، العوج يكون في مبادئ، مبادئ فيها عوج. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ما في التواء في هذا الكتاب، وإنما كتاب يشد بعضه بعضا، وكتاب أنزله الله تعالى مستقيما معتدلا لا اعوجاج فيه. وبعض اللغويين يقولون العوج والعوج بمعنى واحد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ثم قال الله تعالى قيما، قيما يعني مستقيما. علماء قالوا شو الفرق، ما الله عز وجل يقول لم يجعل له عوجا يعني ما فيه انحناء، بعدين يقول مستقيما، طيب نفس المعنى. بعضهم قال هذا للتأكيد، لأنه أحيانا أنت ترى طريقا أمامك لا عوج فيه، بس الحقيقة أصحاب المساح الطرق بيقول لك هذا الطريق فيه عوج، بس أنت مو شايفه بعينك، بس هو الحقيقة نعم مائل الطريق. إذا نزلت ماء المطر على الأرض فعينك تكتشف هذا العوج وهذا الميلان. أما القرآن الكريم فأنت تقول هو لا عوج به، هو فيه عوج. فالقرآن الكريم لأجل أن يقول الله تعالى لك هذا القرآن لا عوج به إطلاقا، قال قيما مستقيما لا عوجاج فيه وهو مستقيم. وقالوا معنى ثاني قيما يعني مهيمنا على الكتب السابقات، أنزل الله تعالى على سيدنا عيسى عليه السلام، وأنزل الله تعالى على سيدنا موسى عليه السلام، وأنزل الله تعالى على سيدنا إبراهيم عليه السلام، لكن هذا الكتاب قيما يعني مهيمنا على الكتب التي سبقته. لينذر بأسا شديدا من لدنه، يعني عذابا شديدا من لدنه من عند الله عز وجل. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هذا الكتاب فيه إنذار وفيه بشارة. هلأ في نقطة كثير مهمة يا أخوانا، عدد من المسلمين حولوا القرآن الكريم كتابا للتبرك، يعني هو يفتح القرآن الكريم يقرأ به للبركة فقط، بس هو بيقرأ شو مكتوب هون غير معني بأنني أعمل أو لا أعمل. أنا معني بس أني الحمد لله تباركت. وبعض المسلمين لا يقرأ به فقط يحمله، بيقول لك للبركة، بيحط المصحف بسيارته بيقول لك للبركة، وقبل ما لما بيشتري بيت أول ما بيفوت على البيت المصحف بيقول لك أخي بدنا مشان البركة تحل بهذا البيت، وإذا بالمحل لازم يعلق مصحف للبركة. بس هو طول عمره صلوا بالمحل 20 سنة والمصحف محطوط هون على الأرف، لا أعرف به، لا قرأ منه ولا فهم ما فيه ولا عمل ولا أراد أن يعمل. والعجب أنه بعض المسلمين حولوا القرآن الكريم إلى دواء وفقط، يقول لك أخي عم يجعك راسك عندكم شو. مرات أنا بيتصل فينا شو في سورة لوجع الرأس، والله عندكم سورة بنتي ما عم تتزوج عندك سورة بتفتح النصيب، والله حدا سألكم مرات أنتم بتنسألوا مهيك أو بيخطر لبالك، والله زوجتي حامل إن شاء الله بدأ يعني تلد في شي سورة مشان تسهيل الولادة، مو هيك إحنا بنحكي؟ نحن مسلمين ونحب الله عز وجل ونحب النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بالله عز وجل. الله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بس أن يتحول القرآن الكريم فقط لوجع الرأس وآلام المعدة وتيسير الزواج، الله ما هيك قال هذا الكتاب أنزل من أول آية لنا ذلك الكتاب لا ريب فيه، بس هذا الكتاب هدى، هذا كتاب هداية، هذا دليل إرشاد يا عبادي. بتقرأ الدليل هيك تمشي بيهديك، بتقرأ بتخالف بدك تضيع، ما بتقرأ بتجرب 50% حتضيع و 50% حتوصل، ضوعت حياتك. والله قلت لكم مرة مثال يا أخواننا، ما هي قمم الحياة الخمس؟ يعني أنتوا شو بتتخيلوا يا شباب ويا أخوات، ما هي أعلى قمم بالحياة يصلها امرؤ؟ العلم، أنه يصل إلى قمة عالية في العلم، والجاه والمال والصحة والأسرة. إذا واحد عنده هدول الخمسة بمستوى عالي، يعني إذا واحد في مستوى علمي عالي جدا، طيب، وإذا إله وجاهة بالبلد عريضة جدا، اثنين، وإذا عنده مصاري مال كثير جدا، ثلاثة، وإذا صحته ممتازة جدا، وإذا أسرته ناجحة جدا، في شيء غير هدول الخمسة للحياة الدنيا؟ ما في شيء. أنا مرة التقيت في شخص له من العمر 70 سنة، هلأ إذا بقول اسمه كثير منكم يعرفه، له من العمر 70 سنة. هذا الرجل يا أخواننا أستاذ بكلية الطب من 40 سنة، لما كانت شهادات الابتدائي تطلع بالجرائد بيقولوا أسماء الناجحين والناجحات اليوم، لما كان ينحط أسماء ناجحين الابتدائي سرتفيكا بيقولوا له يعني بالجرائد، كان معه دكتوراه ومعه ابتدائي ولا اعدادي متوسط ولا ثانوي ولا ليسانس ولا دبلوم ولا دكتور. طيب، درس استاذا بالجامعات الامريكيه، هذا واحد هي بالعلم، لانه طبيب كلمته بالبلد الكلام قديم اللي اكلمكم اياه، يعني ما بتصير تنتين. السبب معظم اصحاب القرار بالبلد بيتعالجوا عنده، لانه كان اصلا كل يعني الشام كلها اعداد الدكاتره معدودين على الاصابع، يعني دكتور بالحي الفلاني ودكتور الحي الفلاني ودكتور، هذول معدودين. بقى هذا كاين باستاذ بجامعات امريكيه وجاي، فوجهاء البلد بتعالجوا عنده، فاذا بده شغله يعني بيقول لهم. اي اثنين وجيه، ثلاثه وضعه المعاشي عالي جدا، الله منعم عليه، مشتغل هو مجتهد يعني. رقم اربعه صحته، عمره 70 سنة، ما بيحتاج دواء على الإطلاق، ما بده ولا شيء، أسنانه بيفمه، نظارات ما عنده، سمعه كما هو، ما محتاج لعكازة، نازك كثير يعني بيدير باله على صحته. رقم خمسة، ابنه أستاذ بكلية الطب بأمريكا. شو رأيك بهالأسرة يعني؟ والله شغلي عمره هلأ 70 سنة. كان لما سمعت الحادثة جلسنا في جلسة وجاء حضر معنا. الجلسة كان فيها مجلس ذكر شبيه بهذا المجلس الذي كنا فيه، وركعتين قيام ليل، بعدين في درس هيك ربع ساعة ثلث ساعة. لما انتهينا من المجلس صاحب الدار كان قد دعانا إلى يعني مأدبة في بيته أو طعام في بيته، قال الأستاذ تفضل إلى الطعام، طعام بالصالون بقى. إحنا جالسين في غرفة الضيوف حاضرين، في أخوة حاضرين، لما مضينا بدنا نقوم إلى الطعام وضع إيده على إيدي، قال لي أستاذ محمد خير خليك. فأنا قلت لهم للأخوة إذا سمحتوا يعني سبقونا، أنا بدي أحكي شغلي مع الأستاذ. هذه القصة جدا مهمة يا شباب. التفت عليه وجدته يبكي، قال لي يا أستاذ محمد خير أنا ضيعت حياتي. والله يا أخواننا لما قال لي أنا ضيعت حياتي كأن رجلا ضربني كف على وجهي قوي، يعني صدمي. شو ضيعت حياتي؟ رجل بهذه الرتبة من العلم وهذه الرتبة من الجاه والمال والأولاد والأسرة، شو ضيعت حياتك 70 سنة؟ قال لي شايف أنا كل شيء وصلت إليه، أنا وصلت إليه وأنا بعيد عن درب الله تعالى. أنا ما بعرف وين درب الله، ما بعرفه، بعيد، كنت أمشي بالاتجاه الذي أريد. قال لي أنا في طريق، في بقدر لحق ساوي شيء. فأنا قلت له، قلت له طبعا، لأنه باب الله عز وجل مفتوح، ومتى ما أقبل العبد على الله الله عز وجل يفتح له، والطريق لمن صدق لا لمن سبق. وكلنا نحن مرات نكون مقصرين ونرجع نمشي. ودعوته يعني إلى الإقبال على الله والتوبة، إن شاء الله بيكون مشى يعني بهذا الطريق. بس أنا تفاجأت يا أخواننا بأنه بعد هذه الجلسة بأسبوعين قيل لي بأن الأستاذ فلان جاءته أزمة قلبية، وبعد أسبوعين قيل لي بأن الأستاذ فلان قد مات. أنا تخيلت أمرا، وهلأ هون الشاهد. تخيل أنت راكب سيارة وصلت على ساحة الأمويين، وأنت بدك تطلع على مشفى الشامي، هدفك مشفى الشامي، وأنت الآن ساحة الأمويين، ما بتعرف أنت وين مشفى الشامي، ما بتعرف هل أطلع هيك دغري بهي طلعت عدنان المالكي، روح بشارع المهدي ابن بركة، روح طلعت الجمارك، روح بتطلع لي بآخرة شو اسمه مشفى الشامي، روح تبع طريق دمار، روح طريق المزة، انت ما بتعرف، انت هدفك مش فشان. سألت انت بالأمويين وين بدي روح، ما حدا دلك. قام خطر لبالك انه يا اخي امشي، يعني امشي خذ لك شي طريق. قام رحت مشيت بالشارع يلي وين تبع مهدي ابن بركة، مشيت 70 سنة ما كنت توصل. هلأ بعد 70 سنة اكتشفت انك انت خطأ، شو أحسن شيء تساوي؟ شو ترجعون ده ترجع 70 سنة صلت ماشي يا رجل، وكل اللي عمرك يعني عمر أمتي بين 60 و70، أحسن شيء وقف بأرضك، مو هيك؟ أحسن شيء حتوقف بأرضك. يا أخواننا أنا زعلت، حزنت من كل قلبي أن رجلا يمشي 70 سنة بدون كتاب، بعد 70 سنة بيكتشف أنا حياتي كلها كانت غلط. يا شباب اللي أنتم في أول أعماركم وقد أنزل الله تعالى علينا كتابا، أوعك تمشي 70 سنة بعدين تقول لك 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 والله غلط تالي، شو الطريق؟ صحيح بأن الله يقبلك، صحيح إذا تبت، والصحيح بأن الله عز وجل التوبة تجب ما قبلها، صحيح. بس أنت ضيعت 70 سنة كنت تعمل بس بالاتجاه الخطأ. لذلك الله من رحمته أنزل علينا الكتاب وجعله هداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى يا عبادي افتحوا الدليل وامشوا بسياراتكم، افالدليل احسن 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 ما تمشوا. في بعضنا يا اخواننا صار له ماشي سنتين، افتح الدليل، اذا انت ماشي مثل ما بده الدليل خليك، واذا مو مثل ما بده سنتين ماشي الحال، يعني بيلف الواحد بيرجع له سنتين ترجع بتطلع بتطلع الصح. بعضنا صار له 10 سنين ماشي الحال رجع، بعضنا 20 سنة اذا كنت مو ماشي وفق الدليل وفق الارشاد اوعك تكمل المشي لانه انت رايح باتجاه خطا. الكتاب يا اخواننا انزل هدايه قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ينذر الكافرين، ينذر الفاجرين، ينذر الذين رموا هذا الدليل ما الدنيا، لينذر الذين قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. بالمقابل ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. آخر الطريق يا عبادي حيكون أجرا حسنا، وبس هيك ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فتعالوا يا أخواننا في النتيجة العملية لهذا الدرس، كل واحد بيناتنا يبحث عن مجلس علم وعن معلم، ويبحث في هذا الدليل الذي بين يديه والذي فيه إنذار وفيه بشارة رجلا كان أو امرأة، يبحث عن ما أمر الله وعما نهى. كل شيء أمر الله خليك ماشي عليه، كل شيء نهاك الله عز وجل اتركه. وإذا كنت خربطت لأنه أنت بتشبهني، خربط أنا بنسى مرات، بتذل قدمي مرات، طيب ماشي الحال، إذا ذلت قدمك ارجع اجبر كسرك وارفع عيبك ونقصك وارجع إلى الطريق المستقيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.